أرحب بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من سلسلة الكتاب المسموع جوهرة مصر، ونكمل رواية إست نفرت التي تصف ألمها على طفلها الجائع، وما زالت تنتظر رحمة الرب حتى فاجأها بالحل على يد طفلة صغيرة. فقالت الملكة:
كانت صورة وجهي تهتز وتتكسر في ماء النيل العذب مع كل موجة، لم يكل لساني من الدعاء. كنت غارقة في أفكاري، مغمومة ومنكسرة القلب، وإذ بيد صغيرة تلمس كتفي المتعب. وضعت يدي فوق اليد الصغيرة التي حطت على كتفي مثل الحمامة، ثم التفت إلى الوراء فرأيت فتاة صغيرة، شعرها أشعث حافية القدمين، قد شحب وجهها وضمر من ضيق الأيام وجورها، ترنو إلي بلطف وتقول:
جلالة الملكة، كنت أتمشى في هذه النواحي فعلمت من جلبة القصر وكثرة تردد الجواري أنكم تبحثون عن مرضعة لطفل رضيع التقطتموه في الأيام الأخيرة من الماء. أنا أستطيع أن أقدم لكم المساعدة، إن أمي يوكابد مرضعة حنونة جدا، وأحيانا تكون أكثر حنانا على الأطفال الرضع من أمهاتهم.
تبسمت وقلت: ما اسمك أيتها المبشرة الصغيرة؟ ومن أين جئت؟
اسمي ميريام، جئت من المنطقة السفلى لنهر النيل من قرية بني إسرائيل.
حين رأيت الفتاة أدركت أن دعائي قد استجيب، ففرحت بذلك وقلت: أخبري أمك يوكابد بأن تأتي إلى القصر، قولي لها إن الملكة تبحث عن مرضعة لولدها وقرة عينها موسى. قالت ميريام بتردد:
أطلقت عليه اسم موسى؟
فقلت متعجبة: نعم، لكن هل تعرفينه؟ لم تقل ميريام شيئا، ودعتني وانطلقت مسرعة، كانت تقفز على الأرض قفزا، ذهبت لتدعو أمها إلى البلاط.
أثارت ردة فعل الرضيع استغراب الملكة في تقبله للمرضعة، فقررت الملكة بسرعة من ستكون مرضعة موسى. تروي إست نفرت:
وصلت يوكابد إلى القصر، كانت امرأة ترتدي ملابس الفقراء، بدت متأطئة الرأس قوية ومتماسكة، في نظراتها حنان يمنح الطمأنينة والسكون. أخذت موسى بين ذراعيها ووضعته في حضنها، فهدأ وسكن روعه، راحت تكتنفه بنظراتها المليئة بالحب والحنان. كادت الدموع تنهمر من عينيها، لكنها منعت نفسها من البكاء. ثم أخذ موسى يرتضع من لبنها. التفت إلى الجواري وقلت: يوكابد هي مرضعة موسى من الآن فصاعداً. سألت يوكابد بتردد وقلق:
هل أستطيع أن أصطحبه إلى داري في القرية بين الحين والآخر؟
قلت لها: بالتأكيد، لأنه هدأ في حضنك بشكل مدهش لا يصدق.
تعود الملكة لاستكمال روايتها في زيارتهم لأفاريس، لتروي كيف استكمل الموكب رحلته باتجاه الأقصر، بينما يشغلها كيفية إنقاذ الضعفاء ونشر الإيمان بالرب الأحد. فتقول:
خرجنا من دار أنيبو وبيتيو وتوجهنا نحو الموكب، ثم تحولنا نحو الطريق الرئيس بعد أن رأينا منزل صيانة وشاهدنا حياة القرويين القاسية. صار الجميع في دهشة وحيرة من قراري المفاجئ بزيارة قرية أفاريس. تحرك موكبنا باتجاه الأقصر بصمت غير مسبوق. لم أكن أعلم هل كانت الأقصر مقصدنا التالي، أم ثمة رثاء حزين سيأخذنا إلى منزل آخر أيضاً؟ حقاً، أين موسى؟ أين منجي بني إسرائيل والضعفاء؟ إنه منقذي أيضاً، لقد أنجاني من الحيرة والضياع وجعل عيني تبصران الحقيقة. من ذا الذي يستطيع أن يجعل عيني تريان هذه الحقائق من عرش القصر الملكي إلى بيت القش والطين الوضيع في أفاريس سوى الإيمان؟ نعم، لا سبيل لفرعون إلا أن يترك آلهته المختلفة الألوان والأشكال ويؤمن بالإله الواحد الذي يدعو إليه موسى ويضع يده بيد الفئة المؤمنة كي يقيم موسى العدالة الحقيقية في أرض مصر، تلك العدالة التي لم يكن آمون قادراً على أن يقيمها مطلقاً.
تنتقل الملكة إلى وصف طريق الرحلة والخدم والمشاة وهبوب الرياح في الصحراء مما أبطأ حركة الموكب، فقررت الملكة التخفيف من حمولة الزاد الملكي كي يستكمل الرحلة بسهولة أكبر، فقالت:
حل منتصف الليل والصبح قادم ليس ببعيد، رجعنا إلى الطريق الأساسي. لم يتهاون الخيالة والمشاة في تقديم الخدمة للموكب الملكي، كانوا يصطحبوننا أنا وبنطوسيا وبرمودي بالحسنى. لم تكن علاقتي الطيبة بجارتي تخفى على أحد، ومع ذلك لم يكن أحد يعرف شيئا عن أسراري القلبية. كانوا يقولون عني إني ملكة وقورة، بحيث كنت أجمع بين الرأفة والحزم. كان الطعام والشراب متوافرين بكثرة في صناديق الخشب. طلبت من المرافقين أن يستودعوا بعضاً من الزاد الملكي الفاخر عند مساكين أفاريس حتى نخفف قدر الممكن من حمل سفرنا. بدأنا نعبر الطريق المزدان بأصنام المعابد والتماثيل الفرعونية وأعواد القصب تكريماً لتشريف الموكب الملكي إلى الأقصر. كانت الرياح الشديدة تبعثر حبات الرمل وتحملها من على الأرض وترفعها نحو السماء. بدأت سرعة الريح تشتد وتقوى لحظة بعد لحظة، وأخذ الغبار الغليظ يعصف بعيوننا، وراحت الزينة تتطاير هنا وهناك. عصف الغبار البني في تلك الصحراء القاحلة الخالية من كل شجر ومدر، وابتلع الموكب. لكن العبيد والخدم واصلوا مسيرهم وتقدموا مسافة إلى الأمام ببطء، غير آبهين بغضب الصحراء. ثم هدأت الريح واستقرت الرمال على الأرض، وحل الهدوء والسكون مكان العصف والهيجان.
بعد هدوء العاصفة بانت ملامح الطريق، فظهر تمثال أبو الهول العملاق بعظمته ورمزه الكبير الذي أثار مشاعر غريبة في نفس الملكة التي قالت:
رفعت رأسي لأشاهد امتداد الطريق وأرى إلى أي منزل من منازل سفرنا وصلنا، وإذ بي أجد أمامي تمثال أبو الهول العملاق، وأنا في غاية الإنكار فلا أصدق ما تراه عيناي. بدا بذلك الوجه العبوس الكالح عملاق مصر الأسطوري، برأس إنسان وجسم أسد وأجنحة عقاب. كانت رؤوس هذا التمثال العجيب تصطف جنباً إلى جنب في معبد الأقصر. كنت قبل ذلك أنظر إلى أبي الهول بعين العظمة، وكان بالنسبة إلي رمزاً لمجد مصر وعظمتها. أما الآن فقد أوجد عملاق مصر الأسطوري في نفسي دواعي الحزن والارتباك بدلاً من أن يكون سبباً للعزة والفخر. صار المجسم يبدو أكبر وأعظم كلما تقدمنا أكثر.
في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، ننهي حديثنا والموكب في صحراء مصر قرب معبد أبو الهول بعظمته ورمزه الأسطوري.